بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرقم 46 من دروس تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام محمد ناصر الدين الألباني، قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر. أيها الإخوة، وصلنا في كتاب الصلاة وهو الدرس الثاني عند حديث رقم 84 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع الآن مسموع شيخ، الآن مسموع شيخ، والآن لا تسمعون، تسمع الآن، تسمع شيخ، لكن الآن تسمعون. أبو عبد السميع، طيب الحمد لله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص، وفي رواية ولم يشخص كما في سنن أبي داود، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم يرفع رأسه عند الركوع، ولم يصوبه أي يخفضه عند الركوع، ولكن بين ذلك، يعني لا هو رافع رأسه ولا هو مخفض لرأسه، بل هو مستوي كاستواء ظهره، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، بمعنى يجلس بين السجدتين، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وهو اعتدال بعد الركوع، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، بمعنى الجلسة بين السجدتين، وكان يقول في كل ركعتين التحية هي التحيات لله، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. أنا وضعت لكم بعض الصور يا إخوة عن قضية الافتراش. الصورة ما قبل الأخيرة جلسة الافتراش، ينصب رجله اليمنى ويجلس يفرش رجله اليسرى، الذي ثوبه أزرق صورتين بجانب بعض، والثانية التي بجانبها جلسة التورك، فالأولى التي على اليمين هي أن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذه تكون بين السجدتين أو الجلسة بين السجدتين، وتكون في التشهد الأول. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عن عقبة الشيطان وهي في الصورة الأخيرة، رجل عن عقبة الشيطان بمعنى ينصب قدميه اليمنى واليسرى كنصبه في حالة الافتراش، ويجلس بين يجلس على إليتيه على الأرض، هذه عقبة الشيطان. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، بمعنى يجلس، أنا لم آتي بالصورة التي توضح هذه، بمعنى يضع بدل ما السنة أن يضع الإنسان يديه على الأرض، الجلسة في السجود على أعضاء السبع منها الكفين، هذا يضع الكفين ويضع معها الذراعين، والسنة أن يرفع الذراعين، هذا يضع الذراعين على الأرض، هذه يسمى افتراش السبع، هذا منهي عنها. ومن الصورة الأولى التي أرسلناها لكم أيضا التي مكتوب عليها إكس، هذه عقبة الشيطان. وفي صفة ثانية لم أستطيع أن آتي بها. وأما هذه التي صاحبة الثوب الأبيض، ترون هذه الصورة يا إخوة؟ صاحبة الثوب الأبيض هذه سنة، هذه سنة. ولكن الأصل أن يكون يفترش الإنسان، ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى بين السجدتين أو في التشهد الأول. لكن إذا فعل هذه الفعل صاحب الثوب الأبيض وفعل هذا في التشهد الأول أو بين الجلسة بين السجدتين، فنصب اليمين واليسار، فهذه أيضا من السنة، كما قال ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وينهى أن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. الشرح: موضوع الحديث بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليأخذ المكلف منها القدوة والأسوة، ويعمل جاهدا على تطبيقها في صلاته، امتثالا لقول الله قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه. المفردات أي معاني الكلمات: يشخص رأسه ويرفعه أي في أثناء الركوع، وهذا منهي عنه. يصوبه أي يخفضه عن ظهره، يعني ينزل رأسه إلى الأرض، فهذا منهي عنه أيضا. وإنما يكون الرأس مستوي، استوي مع استواء الظهر في أثناء الركوع. التحية هي اسم للتشهد أي التحيات لله. يفرش رجله اليسرى أي يجعلها تحت مقعدته مبسوطة، ظاهر القدم إلى الأرض وباطنها تحت المقعدة، كما في الصورة قبل الأخيرة التي على اليمين، جلسة الافتراش. والثاني التي بجانبه جلسة التورك، جلسة على ورك الأيسر. وينصب اليمنى أي عن يمينه، بأن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، والقدم منصوبة أي قائمة، كما في الصورة ما قبل الأخيرة. عقبة الشيطان هي بضم العين وإسكان القاف وإضافتها إلى الشيطان، يدل على قبحها وصورتها. وصورتها أن يفرش على قبحها وصورتها أي صفتها أن يفرش الرجل الرجل قدميه، كالصورة الأخيرة. أن يفرش الرجل قدميه ويجعلها عن يمينه وعن يساره. هذه تشبه هذه منصوبة، لكن من الأشياء التي تشبه الإقعاء أو عقبة الشيطان، هذه منصوبة، يفتحها على اليمين ويفتح اليسار على اليسار، هذه منهي عنها. وأيضا هذه منصوبة ولكنه جلس على إليته، الصورة الأخيرة. ما قبل الصورة الأخيرة صاحب الثوب الرمادي، هذه منصوبة التي اليمين الرجل اليمين والرجل اليسار، ومثلها أن تكون مفروشة، بمعنى يميلها على اليمين ويميل اليسار الثاني على اليسار. أردت أن أرسلها إليكم لكن ضاق علي الوقت. ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما، فسواء كانت منصوبة أو كانت مفروشة تسمى عقبة الشيطان. ومن الجلسات، قلت من الجلسات المنهي عنها الإقعاء في الصلاة، وهو أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه، يعني تشبه هذه التي أقولها الآن، تشبه جلسة الاحتباء، ينصب كأنه جالس على إليتيه وينصب فخذيه وساقيه، بمعنى يجلس على قدميه، لكن الاحتباء أن يضع يديه على ساقيه أو وركبتيه. وهذه ليس لا يضع يديه في مسألة الإيقاع في الصلاة، هذه من المجلسات المنهي عنها، وإنما يجلس على
على فخذيه أو عقبيه ويجلس جلسة التي مثل جلسة الاحتباء لكن لا يضع يديه، وينصف فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه، أي يضعها في الخلف أو يضعها في الأمام حال جلوسه كيقع الكلب أو الذئب كما قال ذاك ابن باز رحمه الله ونحو ذلك، ويسمى عقبة الشيطان. وهناك الإقعاء مشروع ذكره ابن عباس وأنه من السنة، وهو نجلس على عقبه بين السجدتين ويداه على فخذيه ويجلس على عقبه من السنة كما قال ذاك الشيخ ابن باز رحمه الله، وهي الجلسة التي صاحب الثوب الأبيض في الصورة الثانية، هذه تسمى هذه جلسة صحيحة التي يشرع عليها بالفارة، هذه جلسة صحيحة. وأما هذه جلسة، هذه جلسة الإقعاء منهي عنها، وعقبة الشيطان سواء نصب أو فرش اليمين أو اليسار، واضح يا إخوة؟ واضح يا مشايخ؟ افتراش السبع، أي افتراشا كافتراش السبع، وهو وضع المصلي لذراعيه مع كفيه. والمعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي وصفت عائشة رضي الله عنها صفة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أنه يدخل في الصلاة بالتكبير أي بلفظ الله أكبر، ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين أي أنه يقرأ الفاتحة قبل السورة، أو أنه لا يجهر بالبسملة قبل الفاتحة، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى لم يسجد حتى يطمئن قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية أي يتشهد بعد كل ركعتين، وكان يجلس جلسة الافتراش في التشهد، وجلسة الافتراش جائزة كما في السورة الأخيرة التي ذكرناها لكم، هذه تسمى جلسة الافتراش. وكان ينهى عن الجلسة التي تسمى بعقبة الشيطان، وهي السورة ما قبل الأخيرة صاحب الثوب الرصاصي الذي جالس على إليتيه وناصب اليمين واليسار، أو نصبها أو فرشها أي أمالها على اليمين أو أمالها على اليسار، وجلس على فخذيه أو عقبيه، هذه تسمى عقبة الشيطان. وينهى عن إلباس الذراعين في السجود ويخرج من الصلاة بالتسليم. في كل حديث ما يستفاد من هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، قال ابن دقيق العيد سهل المصنف في إرادة هذا الحديث في هذا الكتاب، فإنه مما فرد به مسلم عن البخاري، فرواه من حديث حسين المعلم. حسين المعلم قال شيخ النجم رحمه الله هو الحسين ابن ذكوان المعلم المكتب أو المكتب العوذي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجم البصري، ثقة ربما وهم من السادسة، مات سنة 45 و100، انظر التقريب رقم 1329. أيها الإخوة، شيخنا النجم رحمه الله كتب هذا الكتاب بيده، ولذلك حققه أحسن تحقيق رحمه الله. وأما المجلد الثالث إلى الخامس أملى الشيخ علينا إملاء. فرواه من حديث حسين المعلم عن بديل بن ميسرة، وبديل بن ميسرة العقيلي البصري ثقة من الخامسة، مات سنة 25 أو 100 أو 30، أخرج له مسلم والأربعين والأربعة، انظر التقريب رقم 652. عن أبي الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الموحدة، أبو الجوزاء بالجيم والزاي بصري يرسل كثيرا، ثقة من الثالثة، مات سنة 83، انظر التقريب رقم 582. عن عائشة رضي الله عنها، وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث. قال ابن حجر وله علة، لأنه أخرجه مسلم من رواية أبي الجوزاء عن عائشة ولم يسمع منها. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله. قلت يقول شيخنا النجم رحمه الله وإخراج مسلم له يدل على صحته عنده، أي لا أي أنه لا يذكر في كتابه إلا الصحيح. وفي عشر مسائل، أي ما يسمى هذا الحديث. الأولى تعين التكبير في التحريم بلفظ الله أكبر، يعني لا يصلح غير هذه اللفظة في الصلاة، وهو مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وأجاز أبو حنيفة إبدال اسم أكبر بما دل على معناه كأجل وأعظم، يقول يعني يرى أنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن يقول المصلي الله أجل الله أعظم. وأوجب ابن حزم هذا الاسم، أي الله عز وجل، الله أكبر، الله لفظ الجلالة، وأجاز إبدال لفظ الجلالة، وأوجب ابن حزم هذا الاسم أي لفظ الجلالة، وأجاز إبدال لفظ الجلالة بالرحمن أو الرحيم، بمعنى يقول الرحمن أكبر الرحيم أكبر أو غيرهما من الأسماء، أي من أسماء الله تعالى، مستدلا بقوله تعالى وكبره تكبيرا. لكن يترجح، يقول الشيخ النجم رحمه الله، يترجح مذهب الثلاثة وهو قول المصلي في مسألة الانتقال من ركن إلى ركن أن يقول المصلي الله أكبر. للعمل المتداول المنقول جيلا عن جيل من عصر النبوة إلى يومنا هذا على هذا اللفظ التحريمة، أي في بداية الصلاة وهي لفظة الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام، من تكبيرة الإحرام إلى الانتهاء من الصلاة بالتسليم يقول المصلي الله أكبر. ولما روى ابن ماجة من حديث أبي حميد الساعدي. قبلها أبو حنيفة، ترجمة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي الإمام يقال أصله من فارس، ويقال مولى بني تميم، فقيه مشهور من السادسة، مات سنة 50 و100 على الصحيح، وله 70 سنة. انظروا التقريب برقم 7203. ولما روى ابن ماجة من حديث أبي حميد الساعدي، أبو حميد الساعدي المنذر بن سعد المنذر ابن المنذر أو ابن مالك، قيل اسمه عبد الرحمن وقيل عمر، شهد أحدا وما بعدها وعاش إلى خلافة يزيد سنة 60. انظر التقريب رقم الترجمة 6934 في المجلد الأول. قال شيخ النجيب رحمه الله ولما روى ابن ماجة من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما وقال الله أكبر، يقول شيخ النجم رحمه الله في الحاشية هكذا نقلت من الفتح. وعند مراجعة سنن ابن ماجه وجدت الحديث بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر، أي بدون ذكر اعتدل قائما. وفي ابن ماجه في باب افتتاح الصلاة رقم الحديث 803. قال شيخنا النجم رحمه الله وقال إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما وقال الله أكبر. قال الحافظ رجاله ثقات لكن فيه إرسال. قال وروى البزار من حديث علي بسند صححه ابن القطان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من الليل قال الله أكبر وجهت وجهي إلى آخر الحديث. قال ابن القطان وهذا يعني تعين لفظ الله أكبر عزيز الوجود غريب في الحديث لا يكاد يوجد، حتى لقد أنكره ابن حزم وقال ما عرف قط هو في مسند البزار وإسناده من الصحة بمكان. قال الحافظ قلت وهو على شرط مسلم. انظر في فتح أي فتح الباري من جلد الثاني 217. المسألة الثانية استدل بقول عائشة رضي الله عنها والقراءة بالحمد لله رب العالمين من لم يرى البسملة من الفاتحة، يعني كونه ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يقولون دل هذا على أنه لا تذكر البسملة في الفاتحة. من لم هذا دليل على من لم يرى هذا الحديث من لم يرى البسملة من الفاتحة، يعني لا يرى أنها ركن ولا واجب، وهو المالكية. ومن يرى الإسرار بها، يرى الإسرار بالبسملة ولا يرى الجهر بها، وهم الحنفية والحنابلة. أما الشافعي فقال إنما معنى الحديث أن يبدأ بالفاتحة قبل السورة، وليس معنى ذلك أن يترك البسملة عند قراءته للفاتحة. منظر شرح النووي رحمه الله على مسلم الجلد الرابع صفحة 214. كما يقال قرأت تبارك الذي بيده الملك وأنت تريد السورة بأكملها والبسملة منها، يعني ليس معنى ذكره تبارك الذي بيده الملك أنه لا يأتي بالبسملة أو أنه لا يقرأها كاملة. وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله، أي في مسألة البسملة في باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند حديث رقم 104 صفحة 105 من هذا الكتاب. المسألة الثالثة يؤخذ من قولها، يقول عائشة رضي الله عنها: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع إلى آخره سنية المحاذاة بين الرأس والظهر، يعني مساواة الظهر مع الرأس في أثناء الركوع. وكراهة التشخيص والتصيب، تشخيص يعني رفع الرأس عند الركوع، والتصيب إنزاله عند الركوع الذي سبق بيان. وهذه كلها صفات غير صحيحة، بل السنة أن يحصر المصلي ظهره، بمعنى يثنيه ثناء شديدا أي الظهر في السواء حتى يعتدل ويستوي مع الرقبة والرأس، ويجعل رأسه محاذيا لظهره، لا أرفع منه ولا أنزل يعني لظهره. والمسألة الرابعة يؤخذ من قولها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، بمعنى الاعتدال بعد الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، لأنه جاء في الأحاديث: أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قيل كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ولا صلاة لمن لم يقم ظهره بعد الركوع أو كما ورد في الحديث، فلا بد من القيام بعد الركوع والإتام بالذكر الوارد فيه، وهو قوله: ربنا ولك الحمد، أو للإمام: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. وجوب نعم. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود، ومذهب الأئمة الثلاثة، ولم يجبه أبو حنيفة، أي لم يجب القيام بعد الركوع، هذا الذي يظهر، أو لم يجب الطمأنينة في الركوع، كلها تحتمل. وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ولم يجبه أبو حنيفة تمشيا على أصله، وهو تقديم المطلق على المقيد، مستدلا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. قلت لأنه لم يذكر الاعتدال بعد الركوع، يعني المطلق، بمعنى أنه لم يذكر هنا في الآية الاعتدال، فلذلك أبو حنيفة لا يرى الاعتدال بعد الركوع لأنه لم يذكر في الآية، وكذلك لم يذكر الجلسة بين السجدتين، يعني بمعنى أن يجلس يسجد الإنسان ثم يقوم، القيام التي بعد السجدة الأولى لم يذكر في الآية، فهذا مطلق وما يسمى بالجلسة بين السجدتين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال الشيخ النجم رحمه الله: قال إن الله أمر في هذه الآية، يعني على لسان أبي حنيفة رحمه الله، إن الله أمر في هذه الآية بمطلق الركوع والسجود، فإذا حصل ما يسمى ركوعا وسجودا لغويا كفى. وكأنه يقول: وإن لم يحصل كذلك اعتدال وقيام بين الركوع والسجود أو بين السجدتين، واحتمل أن يرى أنه يرى الركوع والسجود، وإن لم يتم يعني يرى ركوع وسجود وإن لم يكن فيهما اطمئنان، الله أعلم، كلها هذا يحتمل، كلها تحتمل. ويجيب الأئمة الثلاثة والجمهور يعني بمعنى كتقديم الإمام أبي حنيفة رحمه الله المطلق على المقيد، وأنه لم يذكر في ذلك القيام سواء بعد الركوع ولا بعد السجود. ويجيب الأئمة الثلاثة والجمهور على أن الأمر المطلق الوارد في القرآن بالركوع والسجود وعموم الصلاة قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأنكر على من صلى ولم يتم الركوع والسجود، وأمره بالإعادة، ونفى عنه الصلاة الشرعية بقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان هذا الرجل في صلاته كان لا يطمئن في صلاته سواء كان في حال القيام أو في حال الركوع أو في حال بعد الركوع أو في حال السجود أو بعد الرفع من السجود كان لا يطمئن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم فقال في الأخير لا أعرف غير هذا فأرشدني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الشرعية. وكان قد حصل منه ما يسمى صلاة في اللغة، فاتجه النفي إليها، وتبين بأن الصلاة لا تسمى صلاة في الشرع ولا تبرأ بها الذمة إلا إذا وقعت على النحو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تبين بهذا الضعف ما ذهب إليه الإمام رحمه الله، هذا الإمام يقصد أبي حنيفة رحمه الله. شيخنا النجم رحمه الله في كثير من دروسه كان يعني ينكر على أتباع أبي حنيفة في متابعتهم له بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول كأن الله أرسل إلى الناس أبا حنيفة ولم يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب يقول هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف قول الإمام أبي حنيفة أو غيره. المسألة الخامسة يؤخذ من قوله وكان إذا رفع رأسه من السجود الحديث وجوب الطمأنينة فيه، أي في الركوع وفي السجود وفي القيام. والطمأنينة أن يأتي الإنسان بالركوع أو بالسجود أو بالقيام أو بالرفع أو الاعتدال أو الجلسة ثم يأتي بالذكر الوارد فيها، هذه هي الطمأنينة. يأتي بالأعضاء، يأتي بأركان الصلاة، ثم يأتي بالأذكار الواردة فيها. الحديث وجوب الطمأنينة فيه والبحث فيه وفي الركوع والسجود والاحتلال بين الركوع والسجود وبين السجود والسجود واحد. المسألة السادسة يؤخذ من قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية وجوب التشهد الأول، وهو مذهب الإمام أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة بسنيات التشهدين يعني الأول والثاني. وقال مالك وأبو حنيفة بسنة التشهدين جميعا، وقال الشافعي بسنية الأول أي التشهد الأول وفرضية الثاني أي التشهد الثاني. وسأستوفي البحث في بابي إن شاء الله، وهذه مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب في باب التشهد على الحديث رقم 119 في صفحة 213. المسألة السابعة يؤخذ من قولها قول عائشة رضي الله عنها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، حجة لمذهب أبي حنيفة أن جلسة التشهد الافتراش سواء كان أولا أو أخيرا. وقال مالك بعكسه يعني أنه لا يسن الافتراش لا في الأول ولا في الثاني، وهو سنية التورق فيهما يعني في الجلسة في التشهد الأول في الجلسة التشهد الثاني. والتورق أيها الإخوة وهو نجس على وركه كما في السورة ما قبل الأخيرة، صاحب الثوب الأزرق جلسة التورق يجلس على وركه الأيسر وينصب الرجل اليمنى ويخرج قدمه اليسرى، هذا هو التورق. قد تقدم الحديث عنه وهي سنة. الإمام مالك رحمه الله يرى التورك في الجلستين، في التشهد الأول في التشهد الثاني. وقال الشافعي وأحمد بالفرق بين الأول أي التشهد الأول والأخير، فالأول جلسته الافتراش وهي ما سورة ما بسم الله الأولى سورة السورة ما قبل الأخيرة صاحب الثوب الأزرق، هذا التورك، والذي بعده الافتراش. وافتراش السبع في السورة الأخيرة عندكم، السورة الأخيرة يضع يده على الأرض كلها مع الكفين، هذه افتراش الكلب أو افتراش السبع، هذه منهي عنها. فالأول جلسته الافتراش والثاني جلسته التورك كما ورد في حديث أبي حميد رحمه الله. قال في شيخنا النجم رحمه الله قلت أخرجه البخاري في باب سنة الجلوس في التشهد ولفظه، فإذا جلس بالركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس بالركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أي على وركه. المسألة الثامنة يؤخذ من قولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان كراهية هذه الهيئة، وقد قدمت هذه السورة في هذا الذي أشير عليه بالماوس أو بالفارة، هذه عقبة الشيطان سواء نسب الرجل اليمنى والرجل اليسرى أو فرشها بمعنى أمالها، أمال هذه القدم ووضعها مائلة كالافتراش، وضع اليسرى مائلة، هذا يسمى أيضا عقبة الشيطان. وفسرت بتفسيرين عقبة الشيطان، أحدهما أن يفرش قدمه على الأرض ويجلس بعقبه عليهما مثل هذه الجلسة، إلا أن هذه منصوبة، ولكن هذه الصورة الأولى يفرشها بهذا الشكل، يضع هذه بهذا الشكل. والثاني أن ينصب قدميه ويفضي بعقبه الأرض مثل هذه الجلسة التي في هذه الصورة. وقد تعقب الصنعاني بن دقيق العيد في الصورة الأولى بأن هي الواردة في حديث ابن عباس عند مسلم، يعني يرون أن هذه جلسة ابن عباس وهذا غير صحيح، بل الجلسة جلسة ابن عباس هذه صاحب الثوب الأبيض. وقد تعقب الصنعاني بن دقيق العيد في الصورة الأولى بأنها هي الواردة في حديث ابن عباس عند مسلم، وأخبر أنها هي السنة أي في الجلسة بين السيدتين، وجعل الصورة الثانية أن يجلس برياتيه على الأرض وينصب ساقيه. وهذه لم أستطع أن آتي بها إليكم، وهو أن يجلس مثل جلسة الاحتباء، مثل جلسة المحتبي، إلا أنه لا يضع اليمين على اليسار على ساقيه أو على ركبته، بل يضع اليدين وإما في الخلف، وهذا هو الظاهر، لأنه لا يستطيع إذا كان جالس لا يستطيع أن يضع اليدين على الأرض لوجود الركبتين يعني والساقين يعني قائمتين، فما يستطيع، فيظهر أنها يضعها في الخلف، وهذه الصورة منهي عنها أيضا. قلت هذه الصورة هي التي فسر بها الإقعاء، وهو مكروه باتفاق، إلا أن الإقعاء غير عقبة الشيطان، والأقرب أنها هي الصورة الثانية التي يفضي فيها المصلي بعقبه إلى الأرض بين قدميه، وهذا هو الأقرب إلى تسميتها عقبة، والله أعلم. المسألة التاسعة يؤخذ من قولها وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، وهذه هي الصورة الأخيرة التي عندكم التي أشير عليها، هذه هي صفة افتراش السبع، يضع ذراعيه على الأرض. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه كراية افتراش الذراعين في السجود، وتتأكد الكراية بمشابهة السبع، والسبع يشمل الكلب والأسد ونحو ذلك. العاشرة يؤخذ من قولها وكان يختم الصلاة بالتسليم دليل لمن قال بوجوب السلام وهم الجمهور. السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, هذا هو السلام. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب, أي لا يجب السلام, مستدلا بحديث عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ إذا جلس في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته, حتى يقول ولو لم يسلم. هذا كلام غير صحيح. وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي تقدمت ترجمته الجزء الأول 762. ومذهب الجمهور هو الأرجح, أي بوجوب التسليمتين لما عليه من الأدلة الكثيرة التي لا سبيل إلى ردها, منها هذا الحديث حديث عائشة, ومنها حديث علي, وتحليلها التسليم, تحليلها التكبير وتحليلها التسليم, يكون الإنسان في حل بعد السلام أن يأكل وأن يشرب ويفعل ما يفعله الإنسان الذي خرج الصلاة. وهو حديث صحيح صححه الترمذي وابن عبد البر وأحمد شاكر. الإمام أحمد شاكر وأحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر من آل الباء الحسيني شمس الدين أبو الأشبال, محدث مفسر فقيه أديب, ولد بمنزل والده بدرب الآنسية بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة, ورحل مع والده إلى السودان فالحقه بكلية غردون ثم بمعهد الإسكندرية فأخذ فيه عن محمود أبي دقيقة, وكان لوالده أثر في حياة العلمية, وقد قرأ له والإخوان التفسير والحديث والأصول, ثم التحق بالأزهر وحاز الشهادة العالمية منه, وعين مدرسا بمدرسة ماهر, ثم موظفا قضائيا وقاضيا وعضوا بالمحكمة العليا, وحقق ونشر عددا من الكتب من كتب الحديث والفقه والأدب. توفي بالقاهرة في الثاني من شهر ذي القعدة عام 1377, هو العام الذي توفي فيه الشيخ حافظ رحمه الله. انظر معجم المؤلفين لعمر كحالة مجلد 13 صفحة 368. يقول وهو حديث صحيح صححه الترمذي وابن عبد البر, أيوة تحليل والتسليم, وابن عبد البر وأحمد شاكر, وضعفه بعضهم بعبد الله بن محمد بن عقيل, وهو عبد الله بن محمد بن عقيل أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني, أمه زينب بنت علي بن أبي طالب, صدوق في حديثه في حديث لين, ويقال تغير بأخره من الرابعة, مات بعد 40. انظر التقريب رقم 3617. قلت والذي يترجح لي أن حديثه من قسم الحسن على الأقل, بمعنى صحيح. يقول والطعن فيه من قبل حفظه. يقول وضعفه بعضهم بعبد الله بن محمد بن عقيل, والطعن فيه من قبل حفظه, لكن حكى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال فيه مقارب الحديث, كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه. والحديث الدال على السلام كثيرة, لكن أغلبها وردت من الفعل وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وفي الإجاب به نزاع عند أهل الأصول, أي وجوب السلام, غير أنها هنا يفيد الوجوب لأمور ثلاثة, السلام واجب لأمور الثلاثة. سمعنا يا إخوة؟ تسمعني يا مشايخ؟ نعم الحمد لله. أحدها أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت بيانا للمجمل الوارد في القرآن, أعني الأمر بالصلاة, فقد بينه صلى الله عليه وسلم بفعل السلام. ثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتوني أصلي, فأمر هذا أمر بالأفعال الواردة في الصلاة, ومن لازم ذلك أنها واجبة السلام. ثالثها أنه لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من صلاته بغير سلام, ومواظبته عليه طول عمره تدل على الوجوب والله أعلم. فائدة في قول عائشة رضي الله عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم دليل لمن قال بوجوب التسليمتين باعتبار أن أل للعهد الذهني أي التسليم المعهود في الذهن. ويؤيد هذا المفهوم بأدلة كثيرة فيها الصحيح والحسن والضعيف. من الصحيح حديث عامر بن سعد عن أبيه عند مسلم قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، يعني في حال سلامي يرى بياض خده. وعزاه في المنتقى إلى أحمد والنسائي. وحديث ابن مسعود عند أحمد والأربعة بسند صحيح، ولفظه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال شيخ النجم رحمه الله في الحاشية وبالجملة حديث عبد الله بن مسعود في التسليمتين صحيح ثابت صححه الحافظ في التلخيص. وقال أصله في مسلم من حديث أبي معمر. وقال العقيلي والأسانيد الصحاح ثابت في حديث ابن مسعود في تسليمتين ولا يصح في تسليمة واحدة الشيء. انتهى التلخيص في المجلد الأول صفحة 270. ونقل المنذر عن الترمذي تصحيحه وأقره. وقد ذكر الحافظ التلخيص أيضا أن التسليمتين في الصلاة رويت من طريق عمار بن ياسر والبراء بن عازب وسالم بن سعد وحذيفة وعدي بن عميرة وطلق بن علي والمغيرة بن شعبة ووازلة بن أسقع ووائل بن حجر ويعقوب الحصين بن الحصين وأبي رمثة. انتهى كلامه. بالإضافة إلى ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وجابر بن سمرة الذين روينا أحاديثهم هنا. هذا يدل على أن التسليم ثابت. وحديث أبي معمر عند مسلم وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم. وفي آخر حديثه علامة تؤمنون بأيديكم إلى آخره. أما الاكتفاء بتسليمة واحدة فقد وردت في أحاديث كلها ضعيفة إلا ما رواه الترمذي من طريق أبي حفص التنيسي عن زهير بن محمد. أبي حفص التنيسي هو عمرو بن أبي سلمة الدمشقي ورواية للشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة. وقال في الفتح ذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليم الواحدة معلوم تا كلامه. من تحفة الحواذي شهر سنة الترمذي في مجلد الثاني 788 انظر التقريب رقم 5078. إلا ما رواه الترمذي من طريق أبي حفص التنيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه ووافقه الذهبي. تكلم البخاري في زهير بن محمد فقال أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه وأوضح. وقال أبو حاتم وهو حديث منكر وضعفه الطحاوي وصوب ابن معين والنووي وابن عبد البر عدم رفعه ورجحوا أنه موقوف على عائشة أي حديث التسليم الواحدة. لكن وجد الحديث مرفوعا من طريق أخرى عزاها الحافظ في التلخيص إلى ابن حبان والسراج وهو محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن مهران الإمام الحافظ الثقة شيخ الإسلام محمد بن إسحاق أبو العباس الثقفي مولاهم الخراساني النيسابوري صاحب المسند على الأبواب ولد سنة 216 وتوفي سنة 313 عن 790 سنة. انظر سيرة إعلام النبوة في المجلد الرابع عشر صفحة 388. لكن وجد الحديث مرفوعا من طريق أخرى عزاها الحافظ في التلخيص إلى ابن حبان والسراج في مسنده. وقال هو على شرط مسلم غير أنه يدل على أن وقوع ذلك إنما كان في قيام الليل. يعني حصول هذا التسليمة اكتفاء بتسليمة واحدة هذا في قيام الليل ويستسمح في النافلة كما يقول أهل العلم ما لا يستسمح في الفريضة. وعلى هذا فجواز الاكتفاء بالتسليمة الواحدة إنما كان في النافلة لثبوت الحديث بذلك. وقد اختلف القائلون بالتسليمتين في حكمها هل هي واجبة كلها أم لا. قال بوجوب التسليمتين الإمام أحمد رحمه الله بل ذهب في المشهور عنه إلى أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب الأولى والسنة الثانية. وذهب أبو حنيفة ومالك رحمهم الله إلى سنيتهما. وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأرجح، أي أنها واجبة أو أنها ركن من أركان الصلاة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، وقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي. وما ورد من إطلاق في بعض الأحاديث التي لم يذكر فيها التسليم كحديث المسيح في صلاته فهو محمول على المقيد، أي محمول على الأحاديث التي ذكر فيها تسليم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرقم 46 من دروس تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام محمد ناصر الدين الألباني، قامت في طباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر. أيها الإخوة، وصلنا في كتاب الصلاة وهو الدرس الثاني عند حديث رقم 84 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع نعم الآن مسموع شيخ، الآن مسموع شيخ، والآن لا تسمعون، تسمع الآن، تسمع شيخ، لكن الآن تسمعون. أبو عبد السميع، طيب الحمد لله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص، وفي رواية ولم يشخص كما في سنن أبي داود، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم يرفع رأسه عند الركوع، ولم يصوبه أي يخفضه عند الركوع، ولكن بين ذلك يعني لا هو رافع رأسه ولا هو مخفض لرأسه، بل هو مستوي كاستواء ظهره، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، بمعنى يجلس بين السجدتين، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وهو اعتدال بعد الركوع، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، بمعنى الجلسة بين السجدتين، وكان يقول في كل ركعتين التحية أي التحيات لله، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. أنا وضعت لكم بعض الصور يا إخوة عن قضية الافتراش، الصورة ما قبل الأخيرة جلسة الافتراش، ينصب رجله اليمنى ويجلس يفرش رجله اليسرى، الذي ثوبه أزرق صورتين بجانب بعض، والثانية التي بجانبها جلسة التورك، فالأولى التي على اليمين هي أن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذه تكون بين السجدتين أو الجلسة بين السجدتين، وتكون في التشهد الأول. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عن عقبة الشيطان وهي في السورة الأخيرة، رجل عن عقبة الشيطان بمعنى ينصب قدميه اليمنى واليسرى كنصبه في حالة الافتراش، ويجلس بين يجلس على إليتي على الأرض، هذه عقبة الشيطان. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، بمعنى يجلس، أنا لم آتي بالصورة التي توضح هذه، بمعنى يضع
بدل ما السنة أن يضع الإنسان يديه على الأرض الجلسة في السجود على أعضاء السبعة منها الكفين، هذا يضع الكفين ويضع معها الذراعين، والسنة أن يرفع الذراعين، هذا يضع الذراعين على الأرض، هذه يسمى افتراش السبع، هذا منهي عنها. ومن السورة الأولى التي أرسلناها لكم أيضا التي مكتوب عليها إكس، هذه عقبة الشيطان. وفي صفة ثانية لم أستطيع أن آتي بها. وأما هذه التي صاحب الثوب الأبيض، ترون هذه الصورة يا إخوة؟ صاحب الثوب الأبيض، هذه سنة، هذه سنة، ولكن الأصل أن يكون يفترش الإنسان، ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى بين السجدتين أو في التشهد الأول. لكن إذا فعل هذه الفعل صاحب الثوب الأبيض وفعل هذا في التشهد الأول أو بين الجلسة بين السجدتين فنصب اليمين واليسار، فهذه أيضا من السنة كما ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وينهى أن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. الشرح: موضوع الحديث بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ المكلف منها القدوة والأسوة ويعمل جاهدا على تطبيقها في صلاته، امتثالا لقول الله قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه. المفردات أي معاني الكلمات: يشخص رأسه ويرفعه أي في أثناء الركوع، وهذا منهي عنه. يصوبه أي يخفضه عن ظهره، يعني ينزل رأسه إلى الأرض، فهذا منهي عنه أيضا، وإنما يكون الرأس مستوي، استوي مع استواء الظهر في أثناء الركوع. التحية هي اسم للتشهد أي التحيات لله. يفرش رجله اليسرى أي يجعلها تحت مقعدته مبسوطة، ظاهر القدم إلى الأرض وباطنها تحت المقعدة، كما في الصورة قبل الأخيرة التي على اليمين جلسة الافتراش. والثانية التي بجانبها جلسة التورك، جلسة على بركي الأيسر. وينصب اليمنى أي عن يمينه بأن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، والقدم منصوبة أي قائمة كما في الصورة ما قبل الأخيرة. عقبة الشيطان هي بضم العين وإسكان القاف وإضافتها إلى الشيطان، يدل على قبحها وصورتها، وصورتها أن يفرش على قبحها وصورتها أي صفتها أن يفرش الرجل قدميه كالصورة الأخيرة، أن يفرش الرجل قدميه ويجعلها عن يمينه وعن يساره. هذه تشبه هذه منصوبة، لكن من الأشياء التي تشبه الإقعاء أو عقبة الشيطان، هذه منصوبة يفتحها على اليمين ويفتح اليسار على اليسار، هذه منهي عنها. وأيضا هذه منصوبة ولكنه جلس على إليته، الصورة الأخيرة. ما قبل الصورة الأخيرة صاحب الثوب الرمادي، هذه منصوبة التي اليمين الرجل اليمين والرجل اليسار، ومثلها أن تكون مفروشة، بمعنى يميلها على اليمين ويميل اليسار الثاني على اليسار. أردت أن أرسلها إليكم لكن ضاق علي الوقت. ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما، فسواء كانت منصوبة أو كانت مفروشة تسمى عقبة الشيطان. ومن الجلسات، قلت من الجلسات المنهي عنها الإقعاء في الصلاة، وهو أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه، يعني تشبه هذه التي أقولها الآن، تشبه جلسة الاحتباء، ينصب كأنه جالس على إليتيه وينصب فخذيه وساقيه، بمعنى يجلس على قدميه، لكن الاحتباء أن يضع يديه على ساقيه أو وركبتيه. وهذه ليس لا يضع يديه في مسألة الإيقاع في الصلاة، هذه من المجلسات المنهي عنها، وإنما يجلس على فخذيه أو عقبيه، ويجلس جلسة التي مثل جلسة الاحتباء لكن لا يضع يديه، وينصف فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه، أي يضعها في الخلف أو يضعها في الأمام حال جلوسه كيقع الكلب أو الذئب، كما قال ذاك بن باز رحمه الله ونحو ذلك. ويسمى عقبة الشيطان، وهناك الإيقاع مشروع ذكره ابن عباس وأنه من السنة، وهو يجلس على عقبه بين السجدتين ويداه على فخذيه ويجلس على عقبه، من السنة كما قال ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، وهي الجلسة التي صاحب الثوب الأبيض في الصورة الثانية، هذه تسمى هذه جلسة صحيحة التي يشير عليها بالفارة، هذه جلسة صحيحة. وأما هذه جلسة الإيقاع منهي عنها، عقبة الشيطان، سواء نصب أو فرش اليمين أو اليسار، واضح يا إخوة؟ واضح يا مشايخ؟ افتراش السبع، أي افتراشا كافتراش السبع، وهو وضع المصلي لذراعيه مع كفيه. والمعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي، وصفت عائشة رضي الله عنها صفة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أنه يدخل في الصلاة بالتكبير، أي بلفظ الله أكبر، ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي أنه يقرأ الفاتحة قبل السورة، أو أنه لا يجهر بالبسملة قبل الفاتحة، كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى لم يسجد حتى يطمئن قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي يتشهد بعد كل ركعتين، وكان يجلس جلسة الافتراش في التشهد، وجلسة الافتراش جائزة كما في السورة الأخيرة التي ذكرناها لكم، هذا يسمى جلسة الافتراش. وكان ينهى عن الجلسة التي تسمى بعقبة الشيطان، وهي الصورة ما قبل الأخيرة، صاحب الثوب الرصاصي الذي جالس على إليتيه وناصب اليمين واليسار، أو نصبها أو فرشها، أي أمالها على اليمين أو أمالها على اليسار، وجلس على فخذيه أو عقبيه، هذه تسمى عقبة الشيطان. وينهى عن بسط الذراعين في السجود، ويخرج من الصلاة بالتسليم. فقه الحديث، ما يستفاد من هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها؟ قال ابن دقيق العيد: سهل المصنف في إيراد هذا الحديث في هذا الكتاب، فإنه مما فرد به مسلم عن البخاري، فرواه من حديث حسين المعلم. حسين المعلم، قال شيخ النجم رحمه الله، هو الحسين ابن ذكوان المعلم، المكتب أو المكتب العوذي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجم، البصري، ثقة ربما وهم، من السادسة، مات سنة 45 و100، انظر التقريب رقم 1329. أيها الإخوة، شيخنا النجم رحمه الله كتب هذا الكتاب بيده، ولذلك حققه أحسن تحقيق رحمه الله. وأما المجلد الثالث إلى الخامس أملى الشيخ علينا إملاء. فرواه من حديث حسين المعلم عن بديل بن ميسرة، وبديل بن ميسرة العقيلي البصري ثقة من الخامسة، مات سنة 25 و100 أو 30، أخرج له مسلم والأربعين والأربعة، انظر التقريب رقم 652. عن أبي الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الموحدة، أبو الجوزاء بالجيم والزاي، بصري يرسل كثيرا، ثقة من الثالثة، مات سنة 83، انظر التقريب رقم 582. عن عائشة رضي الله عنها، وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث، وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث. قال ابن حجر وله علة، لأنه أخرجه مسلم من رواية أبي الجوزاء عن عائشة ولم يسمع منها، انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله. قلت يقول شيخنا النجم رحمه الله، وإخراج مسلم له يدل على صحته عنده، أي لا أي أنه لا يذكر في كتابه إلا الصحيح. وفي عشر مسائل، أي ما يسمى هذا الحديث. الأولى تعيين التكبير في التحريم بلفظ الله أكبر، يعني لا يصلح غير هذه اللفظة في الصلاة، وهو مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وجاز أبو حنيفة إبدال اسم أكبر بما دل على معناه كأجل وأعظم، يعني يرى أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن يقول المصلي الله أجل الله أعظم. وأوجب ابن حزم هذا الاسم، أي الله عز وجل، الله أكبر، الله لفظ الجلالة، وجاز إبدال لفظ الجلالة، وأوجب ابن حزم هذا الاسم أي لفظ الجلالة، وجاز إبدال لفظ الجلالة بالرحمن أو الرحيم، بمعنى يقول الرحمن أكبر، الرحيم أكبر، أو غيرهما من الأسماء، أي من أسماء الله تعالى، مستدلا بقوله تعالى وكبره تكبيرا. لكن يترجح، يقول الشيخ النجم رحمه الله، يترجح مذهب الثلاثة، وهو قول المصلي في مسألة الانتقال من ركن إلى ركن أن يقول المصلي الله أكبر. للعمل المتداول المنقول جيلا عن جيل من عصر النبوة إلى يومنا هذا على هذا اللفظ في التحريمة، أي في بداية الصلاة، وهي لفظة الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، من تكبيرة الإحرام إلى الانتهاء من الصلاة بالتسليم يقول المصلي الله أكبر. ولما روى ابن ماجة من حديث أبي حميد الساعدي، قبلها أبو حنيفة، ترجمة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، الإمام يقال أصله من فارس، ويقال مولى بني تميم، فقيه مشهور من السادسة، مات سنة 50 و100 على الصحيح، وله 70 سنة، انظر التقريب برقم 7203. ولما روى ابن ماجة من حديث أبي محمد الساعدي، أبو حميد الساعدي المنذر بن سعد المنذر ابن المنذر أو ابن مالك، قيل اسمه عبد الرحمن وقيل عمرو، شهد أحدا وما بعده، وعاش إلى خلافة يزيد سنة 60، انظر التقريب رقم الترجمة 6934 في المجلد الأول. قال شيخ النجيب رحمه الله، ولما روى ابن ماجة من حديث أبي عمر الساعدي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما وقال الله أكبر. يقول شيخ النجيب رحمه الله في الحاشية، هكذا نقلت من الفتح، وعند مراجعة سنن ابن ماجة وجدت الحديث بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر، أي بدون ذكر اعتدل قائما. وهو في ابن ماجة في باب افتتاح الصلاة، رقم الحديث 803. قال شيخنا النجم رحمه الله، وقال إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما وقال الله أكبر، قال الحافظ رجاله ثقات لكن فيه إرسال. قال وروى البزار من حديث علي بسند صححه ابن القطان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من الليل قال الله أكبر، وجهت وجهي إلى آخر الحديث. قال ابن القطان وهذا يعني تعيين لفظ الله أكبر، عزيز الوجود غريب في الحديث لا يكاد يوجد، حتى لقد أنكره ابن حزم وقال ما عرف قط، هو في مسند البزار وإسناده من الصحيح بمكان، قال الحافظ: قلت وهو على شرط مسلم. انظر في فتح، أي فتح الباري من الجلد الثاني 217. المسألة الثانية، استدل بقول عائشة رضي الله عنها: والقراءة بالحمد لله رب العالمين من لم يرى البسملة من الفاتحة، يعني كونه ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يقولون دل هذا على أنه لا تذكر البسملة في الفاتحة. هذا دليل على من لم يرى هذا الحديث، من لم يرى البسملة من الفاتحة، يعني لا يرى أنها ركن ولا واجب، وهو المالكية. ومن يرى الإسرار بها، يرى الإسرار بالبسملة ولا يرى الجهر بها، وهم الحنفية والحنابلة. أما الشافعي فقال إنما معنى الحديث أن يبدأ بالفاتحة قبل السورة، وليس معنى ذلك أن يترك البسملة عند قراءته للفاتحة. منظر شرح النووي رحمه الله على مسلم الجلد الرابع 214. كما يقال قرأت تبارك الذي بيده الملك وأنت تريد السورة بأكملها والبسملة منها، يعني ليس معنى ذكره تبارك الذي بيده الملك أنه لا يأتي بالبسملة أو أنه لا يقرأها كاملة. وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله، أي في مسألة البسملة في باب ترك الجهل ببسم الله الرحمن الرحيم عند حديث رقم 104 صفحة 105 من هذا الكتاب. المسألة الثالثة، يؤخذ من قولها، يقول عائشة رضي الله عنها: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع إلى آخره سنية المحاذاة بين الرأس والظهر، يعني مساواة الظهر مع الرأس في أثناء الركوع. وكراهة التشخيص والتصيب، تشخيص يعني رفع الرأس عند الركوع، والتصيب إنزاله عند الركوع الذي سبق بيانه، وهذه كلها صفات غير صحيحة. بل السنة أن يحصر المصلي ظهره، بمعنى يثنيه ثناء شديدا أي الظهر في السواء حتى يعتدل ويستوي مع الرقبة والرأس، ويجعل رأسه محاذيا لظهره، لا أرفع منه ولا أنزل يعني لظهره. والمسألة الرابعة، يؤخذ من قولها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، بمعنى الاعتدال بعد الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، لأنه جاء في الأحاديث: أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قيل كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ولا صلاة لمن لم يقم ظهره بعد الركوع، أو كما ورد في الحديث. فلا بد من القيام بعد الركوع والإتام بالذكر الوارد فيه، وهو قوله: ربنا ولك الحمد، أو للإمام: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. وجوب، نعم. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود، ومذهب الأئمة الثلاثة، ولم يوجبه أبو حنيفة، أي لم يوجب القيام بعد الركوع، هذا الذي يظهر، أو لم يوجب الطمأنينة في الركوع، كلها تحتمل. وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ولم يوجبه أبو حنيفة تمشيا على أصله، وهو تقديم المطلق على المقيد، مستدلا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. قلت لأنه لم يذكر الاعتدال بعد الركوع، يعني المطلق، بمعنى أنه لم يذكر هنا في الآية الاعتدال، فلذلك أبو حنيفة لا يرى الاعتدال بعد الركوع لأنه لم يذكر في الآية. وكذلك لم يذكر الجلسة بين السجدتين، يعني بمعنى أن يجلس يسجد الإنسان ثم يقوم، القيام التي بعد السجدة الأولى لم يذكر في الآية، فهذا مطلق، وما يسمى بالجلسة بين السجدتين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال الشيخ النجم رحمه الله: قال إن الله أمر في هذه الآية يعني على لسان أبي حنيفة رحمه الله إن الله أمر في هذه الآية بمطلق الركوع والسجود، فإذا حصل ما يسمى ركوعا وسجودا لغويا كفى. وكأنه يقول وإن لم يحصل كذلك اعتدال وقيام بين الركوع والسجود أو بين السجدتين، واحتمل أن يرى أنه يرى الركوع والسجود وإن لم يتم، يعني يرى ركوع وسجود وإن لم يكن فيهما اطمئنان. الله أعلم، كلها هذا يحتمل، كلها تحتمل. ويجيب الأئمة الثلاثة والجمهور يعني بمعنى تقديم الإمام أبي حنيفة رحمه الله المطلق على المقيد، وأنه لم يذكر في ذلك القيام سواء بعد الركوع ولا بعد السجود. ويجيب الأئمة الثلاثة والجمهور على أن الأمر المطلق الوارد في القرآن بالركوع والسجود وعموم الصلاة قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأنكر على من صلى ولم يتم الركوع والسجود وأمره بالإعادة ونفى عنه الصلاة الشرعية بقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان هذا الرجل مسيء في صلاته، كان لا يطمئن في صلاته سواء كان في حال القيام أو في حال الركوع أو في حال بعد الركوع أو في حال السجود أو بعد الرفع من السجود، كان لا يطمئن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم فقال في الأخير لا أعرف غير هذا فأرشدني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الشرعية. وكان قد حصل منه ما يسمى صلاة في اللغة، فاتجه النفي إليها وتبين بأن الصلاة لا تسمى صلاة في الشرع ولا تبرأ بها الذمة إلا إذا وقعت على النحو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تبين بهذا الضعف ما ذهب إليه الإمام رحمه الله، هذا الإمام يقصد أبي حنيفة رحمه الله. وشيخنا النجم رحمه الله في كثير من دروسه كان يعني ينكر على أتباع أبي حنيفة في متابعتهم له بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول كأن الله أرسل إلى الناس أبا حنيفة ولم يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب يقول هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف قول الإمام أبي حنيفة أو غيره. المسألة الخامسة يؤخذ من قوله وكان إذا رفع رأسه من السجود الحديث وجوب الطمأنينة فيه، أي في الركوع وفي السجود وفي القيام. والطمأنينة أن يأتي الإنسان بالركوع أو بالسجود أو بالقيام أو بالرفع أو الاعتدال أو الجلسة ثم يأتي بالذكر الوارد فيها، هذه هي الطمأنينة. يأتي بالعظاء، يأتي بأركان الصلاة، ثم يأتي بالأذكار الواردة فيها. الحديث وجوب الطمأنينة فيه والبحث فيه وفي الركوع والسجود والاحتلال بين الركوع والسجود وبين السجود والسجود واحد. السادسة، مسألة السادسة، يؤخذ من قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية وجوب التشهد الأول، وهو مذهب الإمام أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة بسنيات التشهدين يعني الأول والثاني. وقال مالك وأبو حنيفة بسنة التشهدين جميعا، وقال الشافعي بسنية الأول أي التشهد الأول وفرضية الثاني أي التشهد الثاني. وسأستوفي البحث بابي إن شاء الله، وهذه المسألة ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب في باب التشهد على الحديث رقم 119 في صفحة 213. المسألة السابعة يؤخذ من قولها قول عائشة رضي الله عنها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، حجة لمذهب أبي حنيفة أن جلسة التشهد الافتراش سواء كان أولا أو أخيرا. وقال مالك بعكسه يعني أنه لا يسن الافتراش لا في الأول ولا في الثاني، وهو سنية التورك فيهما يعني في الجلسة في التشهد الأول في الجلسة التشهد الثاني، والتورك أيها الإخوة، وهو نجس على وركه كما في السورة ما قبل الأخيرة، صاحب الثوب الأزرق جلس التورك، يجلس على وركه الأيسر وينصب الرجل اليمنى ويخرج قدمه اليسرى، هذا التورك. وتقدم الحديث عنه وهي سنة. الإمام مالك رحمه الله يرى التورك في الجلستين، في التشهد الأول في التشهد الثاني. وقال الشافعي وأحمد بالفرق بين الأول أي التشهد الأول والأخير، فالأول جلسته الافتراش وهي ما سورة ما الأولى سورة السورة ما قبل الأخيرة صاحب الثوب الأزرق، هذا التورك، والذي بعده الافتراش. وافتراش السبع في السورة الأخيرة عندكم، السورة الأخيرة يضع يده على الأرض كلها مع الكفين، هذه افتراش الكلب أو افتراش السبع، هذه منهي عنها. فالأول جلسته الافتراش والثاني جلسته التورك كما ورد في حديث أبي حميد رحمه الله. قال في شيخنا النجمي رحمه الله قلت أخرجه البخاري في باب سنة الجلوس في التشهد ولفظه، فإذا جلس بالركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس بالركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أي على وركه. المسألة الثامنة يؤخذ من قولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان كراهية هذه الهيئة، وقد قدمت هذه السورة في هذا الذي أشير عليه بالماوس أو بالفارة، هذه عقبة الشيطان، سواء نسب الرجل اليمنى والرجل اليسرى أو فرشها بمعنى أمال هذه القدم ووضعها مائلة كالافتراش، وضع اليسرى مائلة، هذا يسمى أيضا عقبة الشيطان. وفسرت بتفسيرين عقبة الشيطان، أحدهما أن يفرش قدمه على الأرض ويجلس بعقبه عليهما مثل هذه الجلسة، إلا أن هذه منصوبة، ولكن هذه الصورة الأولى يفرشها بهذا الشكل، يضع هذه بهذا الشكل. والثاني أن ينصب قدميه ويفضي بعقبه الأرض مثل هذه الجلسة التي في هذه الصورة. وقد تعقب الصنعاني بن دقيق العيد في الصورة الأولى بأن هي الواردة في حديث ابن عباس عند مسلم، يعني يرى أن هذه جلسة ابن عباس، وهذا غير صحيح، بل الجلسة جلسة ابن عباس هذه صاحب الثوب الأبيض. وقد تعقب الصنعاني بن دقيق العيد في الصورة الأولى بأنها هي الواردة في حديث ابن عباس عند مسلم، وأخبر أنها هي السنة أي في الجلسة بين السيدتين، وجعل الصورة الثانية أن يجلس برياتيه على الأرض وينصب ساقيه. وهذه لم أستطع أن آتي بها إليكم، وهو أن يجلس مثل جلسة الاحتباء، مثل جلسة المحتبي، إلا أنه لا يضع اليمين على اليسار على ساقيه أو على ركبتيه، بل يضع اليدين وإما في الخلف، وهذا هو الظاهر، لأنه لا يستطيع، إذا كان جالس لا يستطيع أن يضع اليدين على الأرض لوجود الركبتين يعني والساقين يعني قائمتين، فما يستطيع، فيظهر أنها يضعها في الخلف، وهذه الصورة منهي عنها أيضا. قلت هذه الصورة هي التي فسر بها الإقعاء، وهو مكروه باتفاق، إلا أن الإقعاء غير عقبة الشيطان، والأقرب أنها هي الصورة الثانية التي يفضي فيها المصلي بعقبه إلى الأرض بين قدميه، وهذا هو الأقرب إلى تسميتها عقبة. والله أعلم. المسألة التاسعة يؤخذ من قولها وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، وهذه هي الصورة الأخيرة التي عندكم التي أشير عليها، هذه هي صفة افتراش السبع، يضع ذراعيه على الأرض. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه كراية افتراش الذراعين في السجود، وتتأكد الكراية بمشابهة السبع، والسبع أشمل الكلب والأسد ونحو ذلك. العاشرة يؤخذ من قولها وكان يختم الصلاة بالتسليم، دليل لمن قال بوجوب السلام وهم الجمهور، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو السلام. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب، أي لا يجب السلام، مستدلا بحديث عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ إذا جلس في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته، حتى يقول ولو لم يسلم، هذا كلام غير صحيح. وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي تقدمت ترجمته في الجزء الأول 762. ومذهب الجمهور هو الأرجح، أي بوجوب التسليمتين لما عليه من الأدلة الكثيرة التي لا سبيل إلى ردها، منها هذا الحديث حديث عائشة، ومنها حديث علي، وتحليلها التسليم، تحليلها التكبير وتحليلها التسليم، أي يكون الإنسان في حل بعد السلام أن يأكل وأن يشرب ويفعل ما يفعله الإنسان الذي خرج الصلاة، وهو حديث صحيح صححه الترمذي وابن عبد البر وأحمد شاكر. الإمام أحمد شاكر وأحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر من آل الباء الحسيني، شمس الدين أبو الأشبال، محدث مفسر، فقيه أديب، ولد بمنزل والده بدرب الآنسية بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة، ورحل مع والده إلى السودان فألحقه بكلية غردون، ثم بمعهد الإسكندرية فأخذ فيه عن محمود أبي دقيقة، وكان لوالده أثر في حياة العلمية، وقد قرأ له والإخوان التفسير والحديث والأصول، ثم التحق بالأزهر وحاز الشهادة العالمية منه، وعين مدرسا بمدرسة ماهر، ثم موظفا قضائيا وقاضيا وعضوا بالمحكمة العليا، وحقق ونشر عددا من الكتب من كتب الحديث والفقه والأدب. توفي بالقاهرة في الثاني من شهر ذي القعدة عام 1377، هو العام الذي توفي فيه الشيخ حافظ رحمه الله. انظر معجم المؤلفين لعمر كحالة مجلد 13 صفحة 368. يقول وهو حديث صحيح صححه الترمذي وابن عبد البر، أيوة تحليل والتسليم، وابن عبد البر وأحمد شاكر، وضعفه بعضهم بعبد الله بن محمد بن عقيل، وهو عبد الله بن محمد بن عقيل أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، أمه زينب بنت علي بن أبي طالب، صدوق في حديثه في حديث لين، ويقال تغير بأخرة من الرابعة، مات بعد الأربعين، انظر التقريب رقم 3617. قلت والذي يترجح لي أن حديثه من قسم الحسن على الأقل، بمعنى صحيح. يقول والطعن فيه من قبل حفظه، يقول وضعفه بعضهم بعبد الله بن محمد بن عقيل، والطعن فيه من قبل حفظه، لكن حكى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال فيه مقارب الحديث، كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه. والحديث الدال على السلام كثيرة، لكن أغلبها وردت من الفعل وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإجاب به نزاع عند أهل الأصول، أي وجوب السلام، غير أنها هنا يفيد الوجوب لأمور ثلاثة، السلام واجب لأمور الثلاثة. سمعنا يا إخوة؟ تسمعني يا مشايخ؟ نعم الحمد لله. أحدها أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت بيانا للمجمل الوارد في القرآن يعني الأمر بالصلاة فقد بيانه صلى الله عليه وسلم بفعله السلام. ثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتوني أصلي فأمره هذا أمر بالأفعال الواردة في الصلاة ومن لازم ذلك أنها واجبة السلام. ثالثها أنه لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة بغير سلام ومواظبته عليه طول عمره تدل على الوجوب والله أعلم. فائدة في قول عائشة رضي الله عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم دليل لمن قال بوجوب التسليمتين باعتبار أن أل للعهد الذهني أي التسليم المعهود في الذهن. ويؤيد هذا المفهوم بأدلة كثيرة فيها الصحيح والحسن والضعيف من الصحيح حديث عامر بن سعد عن أبيه عند مسلم قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده يعني في حال سلامه يرى بياض خده. وعزاه في المنتقى إلى أحمد والنسائي. وحديث ابن مسعود عند أحمد والأربعة بسند صحيح ولفظه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال شيخ النجم رحمه الله في الحاشية وبالجملة حديث عبد الله بن مسعود في التسليمتين صحيح ثابت صححه الحافظ في التلخيص. وقال أصله في مسلم من حديث أبي معمر. وقال العقيلي والأسانيد الصحاح ثابت في حديث ابن مسعود في تسليمتين ولا يصح في تسليمة واحدة الشيء. انتهى التلخيص في المجلد الأول صفحة 270. ونقل المنذر عن الترمذي تصحيحه وأقره. وقد ذكر الحافظ التلخيص أيضا أن التسليمتين في الصلاة رويت من طريق عمار بن ياسر والبراء بن عازي وسالم بن سعد وحذيفة وعدي بن عميرة وطلق بن علي والمغيرة بن شعبة ووازلة بن أسقع ووائل بن حجر ويعقوب الحصين بن الحصين وأبي رمثة. انتهى كلامه. بالإضافة إلى ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وجابر بن سمرة الذين روينا أحاديثهم هنا. هذا يدل على أن التسليم ثابت. حديث أبي معمر عند مسلم وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم. وفي آخر حديثه علامة تؤمنون بأيديكم إلى آخره. أما الاكتفاء بتسليمة واحدة فقد وردت في أحاديث كلها ضعيفة إلا ما رواه الترمذي من طريق أبي حفص التنيسي عن زهير بن محمد. أبي حفص التنيسي هو عمرو بن أبي سلمة الدمشقي ورواية للشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة. وقال في الفتح ذكر العقيلي والعقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليم الواحدة معلوم انتهى كلامه. من تحفة الحواذي شهر سنة الترمذي في المجلد الثاني 788 انظر التقريب رقم 5078. إلا ما رواه الترمذي من طريق أبي حفص التنيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين بل مخرجاه ووافقه الذهبي. تكلم البخاري في زهير بن محمد وقال أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه وأوضح. وقال أبو حاتم وهو حديث منكر وضعفه الطحاوي وصوب ابن معين والنووي وابن عبد البر عدم رفعه ورجحوا أنه موقوف على عائشة أي حديث التسليم الواحدة. لكن وجد الحديث مرفوعا من طريق أخرى عزاها الحافظ بالتلخيص إلى ابن حبان والسراج وهو محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن مهران الإمام الحافظ الثقة شيخ الإسلام محمد بن إسحاق أبو العباس الثقفي مولاهم الخراساني النيسابوري صاحب المسند على الأبواب ولد سنة 216 وتوفي سنة 313 عن 790 سنة. انظر سيرة إعلام النبلاء في المجلد الرابع عشر صفحة 388. لكن وجد الحديث مرفوعا من طريق أخرى عزاها الحافظ في التلخيص إلى ابن حبان والسراج في مسنده وقال هو على شرط مسلم غير أنه يدل على أن وقوع ذلك إنما كان في قيام الليل. يعني حصول هذا التسليم اكتفاء بتسليمة واحدة هذا في قيام الليل ويستسمح في النافلة كما يقول أهل العلم ما لا يستسمح في الفريضة. وعلى هذا فجواز الاكتفاء بالتسليمة الواعدة إنما كان في النافلة لثبوت الحديث بذلك. وقد اختلف القائلون بالتسليمتين في حكمها، هل هي واجبة كلها أم لا؟ قال بوجوب التسليمتين الإمام أحمد رحمه الله، بل ذهب في المشهور عنه إلى أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب الأولى والسنة الثانية. وذهب أبو حنيفة ومالك رحمهم الله إلى سنيتهما. وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأرجح، أي أنها واجبة أو أنها ركن من أركان الصلاة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، وقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي، وما ورد من إطلاق في بعض الأحاديث التي لم يذكر فيها التسليم كحديث المسلم في صلاته فهو محمول على المقيد، أي محمول على الأحاديث التي ذكر فيها تسليم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.